إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يمكن فهم المشكلة اليهودية إلا من خلال مفتاح الشخصية اليهودية ذاتها. تلك الشخصية بالغة التعقيد التي تنطوي على حقد طافح على الناس جميعا، فيسعون في الأرض فسادا ولا يرون لأنفسهم راحة أو سعادة إلا على أنقاض الآخرين، ولا يستريحون إلا بالدس والكيد والتآمر والبغي والتغريب. وكانت جناية الجنايات في التربية اليهودية جعلهم هذه الصفات من صميم أحكام وشرائع الدين وعقائده، ومن ثم أضفوا ستارا من القدسية الدينية على هذه الأخلاق الدنيئة، وفرضوها على الأجيال اليهودية المتعاقبة. وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة، لم يجلها على نطاق واسع سوى القرآن الكريم الذي فصل أمرها وردها إلى جذورها ومنابتها العفنة، وكشف مداخلها ومخارجها في النفسية اليهودية، وساق للناس دلائلها من واقع التاريخ اليهودي الذي كان قد طمس وجهلت حقائقه وحوادثه وما وراءها من بواعث وأهداف. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وحينما نقرأ أسفار اليهود المقدسة لديهم، نشعر أننا أمام تركيبة بشرية مزعجة بالغة الوحشية والشراسة والقدرة على الالتفاف والالتواء والتحريف. فقد زعموا أن إسرائيل سأل إلهه: ولماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له إلهه: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ولم يقف اليهود عند حدود هذه الأسطورة النظرية، وإنما ألحوا على جعلها دينا ووحيا مقدسا يستوجب التنفيذ والتطبيق. وتأكيدا وتبريرا لذلك، صبغوا سيرة كرام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصبغة دامسة لا ترى فيها إلا غلا وحقدا. ولم يسلم منهم نبي الله داود عليه السلام، كما عمدوا إلى توسيع دائرة الكذب على الوحي الإلهي الجليل، فزعم أحبارهم أن الله تعالى أوحى إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وهو بطور سيناء نوعين من الوحي: الأول الشريعة المكتوبة، يعني أسفار التوراة، والثاني الشريعة المكررة، يعني التعاليم الشفهية، وهي تتضمن التفسير الحقيقي والصحيح لأسفار التوراة كما زعموا. ويزعمون أن هذه التعاليم قد تنوقلت شفاها عن موسى عبر 40 جيلا، حتى انتهت إلى يهوذا هاناس فدونها وسماها المشناة، التي قام الأحبار بشرحها في أورشليم وبابل، ومن هذا المتن وشرحه جاء ما يعرف بالتلمود، الكتاب العقائدي الذي يفسر ويبسط كل معارف الشعب اليهودي، ويوضح تعاليمه، ويبرر أكاذيبه وادعاءاته، ومنها افتراؤهم على الله بأنه بعد تدمير الهيكل لم ينقطع يعنون ربهم جل وعلا عن البكاء والنحيب بقوله: الويل لي لأني تركت بيتي ينهب وهيكلي يحرق وأولادي يشتتون. فاليهود أحب إلى الله من الملائكة، والذي يصفع اليهودية كأنه صفع العزة الإلهية، والشعب المختار وحده يستحق الحياة الأبدية، أما الشعوب الباقية فمماثلة للحمير. ومن ثم يمضي التلمود في استباحة الأعراض والدماء والأموال، وتقرير الفواحش وأكل الربا والسرقة والغش والخداع، ونقض العهود والمواثيق والغدر، ما دام الخصم أممياً غير يهودي. إنها مشكلة الاستعلاء بالعنصر والاستكبار بالنوع على الناس أجمعين، وتدمير العقائد والأخلاق. وتلك بعينها مهمة اليهود في الأرض، إقامة مملكة داوود على أنقاض الأديان والأخلاق والحكومات والشعوب جميعا. والتوراة التي ألفها اليهود قد قلبت الحقائق فيما يتصل بالدين والنبوة والوعد بوراثة الأرض، قلبت ذلك رأسا على عقب، فليست لها أدنى صلة بالتوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كما يشهد بذلك بعض كتاب الحضارة الغربية أنفسهم كمسكاتي في كتاب الحضارات السامية القديمة، وويلدي ورانت في كتاب قصة الحضارة في المجلد الأول في الجزء الثاني. وذلك يعني باعتراف الكتاب الغربيين أن كتابهم الذي يحمل اسم التوراة ويعتبرونه وثيقة لا يتطرق إليها الشك، هذا الكتاب مقدوح في نسبته إلى نبي الله موسى عليه السلام. ومن ثم فإن التوراة التي يستند إليها اليهود في اغتصاب أرض المسلمين في فلسطين بزعم أنها ميراثهم عن أنبياء يهود هي من وضعهم وتأليفهم، ولكي تخدم التوراة المحرفة أهدافهم لجأوا إلى تحريف عقائد الرسل، وكذلك حرفوا الدين الذي كان عليه المرسلون وهو الإسلام، وجعلوهم يهودا لكي يصلوا من ذلك إلى أنهم ورثتهم يدينون بدينهم، كما يبررون من خلال ذلك الاغتصاب وقتل الأنبياء والأبرياء، وكذلك بالقول بأن الرب رجل حرب متعطش للدماء، وكما كان من بين الأنبياء قتل فلا حرج إذن في أن يقتل اليهود غيرهم امتثالاً لأحكام التوراة وإرادة الرب. وقد انطلق اليهود لتحقيق مخططهم بناءً على هذا السند بادعاء أنهم أصحاب العقيدة الصحيحة اليهودية، وأنهم ورثة الأرض عن الأنبياء اليهود في زعمهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل، وداود وسليمان عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنهم من سلالتهم وهم شعب الله المختار كما يزعمون. وبدأوا باغتصاب أرض فلسطين تمهيدا لاغتصاب أرض المسلمين كلها، وأعلنوا مرحليا عن حدود دولتهم من النيل إلى الفرات، واتخذوا عاصمة لهم بيت المقدس أورشليم، وزعموا أنهم جادون في البحث عن هيكل سليمان الذي وصفوه باليهودية أسفل المسجد الأقصى، وهذا خطأ آخر، ذلك أن القرآن المجيد قد ذكر في مواضع مختلفة تلك الأباطيل ورد تلك الافتراءات حينما أشار إلى أن الإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود وسليمان وموسى وعيسى عليهم السلام دينهم جميعاً الإسلام. ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا حسم القرآن المجيد قضية الدين والوراثة، فأنبياء الله الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة وغيرها كانوا مسلمين، ومن ثم فالذين لهم حق وراثتهم هم المسلمون. إذن فالنص القرآني ينفي أحقية غير المسلمين بما فيهم اليهود في وراثة إبراهيم عليه السلام، لأنهم ليسوا على ملته ولا حق لهم في شبر واحد من أرض الإسلام، فالكافر لا يرث مسلما كما حكم بذلك القرآن المجيد. وهنا يبدو المفتاح الصحيح لاسترجاع الحق المغتصب في أرض فلسطين، إنه العقيدة. الإسلام في مواجهة اليهود الذين اعتبروا فلسطين أرض الميعاد والأجداد، فعملوا جاهدين لتربية جيل من الشباب اليهودي للعمل من أجل أهداف الصهيونية العالمية في إقامة دولة إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين من النيل إلى الفرات، بل ويحارب من أجلها بالسلاح والفكر والعقيدة. لذلك أعلن مناحم بيدن عندما أسس منظمة الأرجنز فايليومي كأول بشير بقوة اليهود سنة 43 و900 ألف، أعلن مبدأً رئيساً يقول إننا نحارب إذا نحن موجودون. فالحقيقة التي لا مفر منها إذن هي أن حرب الصهيونية ضد المسلمين هي حرب دينية يهودية جدد اليهود مضمونها، وهم اليوم يكشفون عن هذا المضمون. فالذين هيأوا للحرب وجمعوا اليهود من مشارق الأرض ومغاربها من روسيا إلى أمريكا، ووضعوا زعماء القوة والإرهاب بيغن وبن غوريون وشارون وباراك ونتنياهو، جعلوهم رؤساء لحكومة إسرائيل، إنما فعلوا ذلك مدفوعين بالحقد الديني الموروث، فنجحوا في تحريك الغرائز الحيوانية لهذا الحقد الطائفي والديني الذي حملوه منذ 2000 عام. وتشير الوثائق إلى أن اليهود قد هزموا العرب في 3 حروب في الأعوام التالية: سنة 48 وسنة 56 وسنة 67، وسلاحهم باليد اليمنى وكتابهم التوراة باليد اليسرى، فليس أفعل وأمضى من العقيدة في منازلة الخصوم حتى وإن لم تحمي حقا أو تنصر ربا، ما دام خصومهم جمعهم حب الدنيا وتفرقهم المطامع والأهواء. إن من العار الكبير أن نغمض العين ونضع الأصابع في الآذان مؤملين أن تمر هذه الأحداث وغيرها مما يتعذر ذكره، أن تمر صامتة دون أن يرقص عارها الشيطاني في الدروب، عار كبير. نحن نصر على بناء نظرتنا، على تفعيل أعمالنا، على ردود الفعل لا على الفعل، منذ عام 1945 إلى اليوم لم نتحرك حركة إلا كرد فعل على خطوة العدو. ما أمسكنا المبادئة يوما ولا حزن المبادرة يوما، وإنما حركاتنا ردود أفعال لأفعال. فيختار عدونا ميدان المعركة ويختار عدونا زمان المعركة، ونقتحم نحن المعركة لنكرس نصرا سهلا هينا قريبا، كأنما نسعى لنصرة عدونا. إن الذاكرة العربية صارت ضعيفة أو ذاهبة، ولا أقول الذاكرة الإسلامية، لأن الخطأ الجسيم اليوم الذي تتورط فيه الأمة والذي يبنى على جمع شمل العرب من أجل الوقوف في وجه العدو، من أجل دحره وإلقائه في البحر، من أجل إفنائه وإذهابه وغير ذلك من الدعاوى، وهو خطأ قاتل، وهو سر الهزيمة، وهو سبب النصر لعدونا علينا. الذين ينبغي عليهم أن يتجمعوا اليوم والذين ينبغي أن يدعى للم شملهم هم المسلمون، فإن المعركة مبنية على العقيدة لا على الجنس ولا على القومية ولا من أجل الأرض. إن أعداءنا يسعون سعيا حثيثا لإبادتنا بوحي مزعوم عندهم، وهي عقيدة راسخة لديهم، والناس يحسبون إذا نزلت نازلة ووقع حادث عمم أنه غير مسبوق، لأن الأجيال التي تحدث مغيبة عن حقيقة المعركة وعن تاريخها في آلياته وفعالياته وتزييفه وحقيقته. والأجيال التي شاخت ضعفت ذاكرتها، وهو لا يعدو عن الضعف في ذاكرتها أن يكون أثراً عارضاً ونتيجة حتمية لانهماك ذلك الجيل في تحصيل الملذات وفي القيام على اجتلاب الشهوات وفي البعد عن أصل القضية وحقيقة المسألة. حقيقة المسألة وأصلها أن هذا الدين هو دين الله رب العالمين الذي أكمله الله وأتم النعمة به، دين محارب من قوى الباطل ومن أتباع الشيطان وجنده على اختلاف فصائلهم وتباين هوياتهم. هم كل متحد ضد هذا الدين وحملة هذا الدين، والذين يرفعون لواء هذا الدين، والذين يقاتلون دون بيضة هذا الدين، والذين يرابطون على ثغور هذا الدين، هم مستهدفون من قوى الشر في الأرض يرفع لهم الشيطان لواء ويدعوهم بدعوته، ينحازون إليه ويتجمعون لديه، ولا عدو لهم إلا هذا الدين وإلا أصحاب هذا الدين وإلا الذين يدعون إلى هذا الدين وإلا الذين يرابطون على ثغور أرض المسلمين، فهم المستهدفون. ولكن قومي لا يعلمون، لا يعلمون أن اليهود لما وصلوا إلى ذروة تطرفهم وتعصبهم، وخرجت الصهيونية وكانت لها من المؤسسات ما هو منبث في كل صقع، وما هو متغلغل في كل صوب، وما هو متجذر في كل مؤسسة من مؤسسات العالم على اختلاف الديانات وتباين القوميات وتباعد الأرض والمسافات. أفسدوا العقلية الإنسانية إلا من رحمه الله رب العالمين، فبقي على الفطرة متمسكا بهذا الدين، دين الإسلام العظيم. لما وصلت الصهيونية إلى ذروة تطرفها وأفسدت الفطر في العالم وانبعثت الملذات من مراقدها وهيجت في أتون الشهوات ثورتها، واندفعت تقاتل بحيل الشيطان دميعها قديمها وحديثها وما تستحدثه منها باستخدام النساء وإطلاق الرغبات في الجاه والمناصب والترأس والأموال وبإفساد العقليات وبالعدوان على الثقافات وباستئصال جميع تراث الأمم وباستبدال ذلك بما هو قائم من الأمشاج المختلفات. لما وقع ذلك صار العالم لعبة في أيدي هؤلاء، ونحسب نحن أننا يمكن أن نقف في المواجهة وأن نصنع شيئا، وهو أمر لا مرية فيه، تصنع الكثير. ولكن إن أخذت المسألة على أصلها الأصيل، هذه حرب دين، هذه معركة عقيدة، ليس بدفاع عن أرض وليس بقتال دون قطعة منها تكون هاهنا أو هناك، وإنما هي عقيدة يحارب عنها، يراد لها أن تستأصل لكي يصير النورانيون سادة العالم، ولكي يصيروا مالكيه وليتحكموا فيه كما يتحكمون فيه بالضغط على عصب المال الذي تملكوه، بالخرافات كذلك وبالأساطير. أهداف السياسة الإسرائيلية في القدس على هذا النحو: الأهداف الأمنية، توفير حزام أمني أكثر قربا من مناطق القدس الآهلة بالسكان ومن الساحل، تكثيف دفاعات الطريق المؤدية إلى القدس من جهة الساحل، حماية الطريق المؤدي إلى القدس من جهة نهر الأردن. فالحزام الأمني الرئيس على امتداد نهر الأردن يعد من وجهة نظر عسكرية استراتيجية أفضل وأهم من كثير من مستوطنات الضفة الغربية وممر القدس، كما استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم مفاوضتها مع الطرف الفلسطيني مع بدء العملية السلمية بعد توقيع اتفاقية أوسلو وغزة أريحة في 1993. وأما الأهداف الديمغرافية فقد اعتمد قادة إسرائيل 67 مبدأين أساسيين في سياستهم التهويدية للقدس الشرقية: زيادة عدد السكان اليهود، وعرقلة نمو السكان العرب، وإجبارهم على بناء منازلهم في أماكن أخرى. وفي 67 و900 وألف قام جنرالان إسرائيليان برسم الحدود الجديدة لبلدية القدس وفقا لمبدأين: ضم الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لبناء المستوطنات، وإقصاء التجمعات الفلسطينية الكبرى عن نطاق البلدية تقليصاً لعدد الفلسطينيين. وبناءً عليه قامت سلطات الاحتلال فعلاً بمصادرة ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطناتها الكثيفة ومستلزماتها من بنى تحتية وغيرها، كما منعت الفلسطينيين من البناء على 80% من الأراضي المتبقية، وهي 39 كيلومتر مربع من مجموع 46 كيلومتر مربع، بحجة وقوعها خارج المخططات الهيكلية الحصرية الموضوعة للقدس الشرقية العربية. وأما الأهداف الاقتصادية والسياسية فقد عد تحويل القدس الكبرى من مدينة إلى منطقة فصلاً بين المناطق الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية، وساعد في تفكيك التواصل الجغرافي، وتحكم في حركة الفلسطينيين بحيث جعل الدولة المرتقبة غير قابلة للحياة، وجعل سيادتها مصطنعة ومخلخلة. وجاء الإعداد لإقامة القدس الكبرى بكثافة سكانية يهودية لشل الحياة الفلسطينية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، لأن 40% من الاقتصاد الفلسطيني يدور حول المدينة من خلال السياحة والحياة التجارية والصناعية، كما أن انتزاع المدينة المقدسة من الحيز الفلسطيني يقضي نهائياً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة، إضافة إلى خطر أن يعترف العالم بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وما يعنيه من اعتراف دول العالم بسياسة الأمر الواقع. وأما الأهداف الدينية فطمس معالم الحضارة العربية الإسلامية في القدس من خلال هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرهما من رموز الحضارة وتقاسمهما مع العرب والمسلمين، وإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى ليكون محل جذب لليهود من شتى أنحاء العالم. إن مؤامرة الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته مؤامرة قديمة معلومة، واليهود منذ احتلوا فلسطين يحاولون جاهدين أن يعثروا على أثر يقولون ها هنا هيكل سليمان، وهم قد أعدوا للهيكل نموذجا، وقد مضت الدراسات حثيثة في أمر إعادة بناء الهيكل. وما ينتظر وقد فرغ ما تحت الأقصى بحيث لو مرت فوقه طائرة تخترق حاجز الصوت لانهدم الأقصى على من فيه، ولا ينتظر إلا أن يهدم الأقصى. نسأل الله أن يسلمه من عواد السوء ومن أيدي الكافرين، إنه على كل شيء قدير. لا ينتظر إلا أن يهدم، ثم يقولون بعد ها هنا كان هيكل سليمان فنعيد بناء الهيكل. وهذا هو الهيكل الثالث. اليهود قوم بهت، أهل خداع ومكر، ولهم أهداف أبعد ولهم خطط أشمل. فمؤامرة الحفريات حول المسجد الأقصى قديمة، والهدف من ذلك أن ينهار بنيان المسجد الأقصى ثم لا يعاد بناؤه بعد قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء. فاليهود يريدون تقويض الأقصى من أجل إنشاء الهيكل انتظاراً لمسيحهم الكذاب الدجال، كما هي عقيدتهم، يعرفها من له أدنى إلمام بتلك العقيدة المزيفة. في الوقت الذي تشغل فيه الأمة بهذا الأمر الكبير، وأكثرها لا يملك سوى الدعاء، وأكثر الأمة يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله تبارك وتعالى جعل في المسجد الأقصى ببيت المقدس وحوله بركات مادية من خيرات الأرض ومعنوية من عطاءاته جل وعلا، وجعله سبحانه مقر الأنبياء ومهبط الوحي. قال ربنا جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تنزه الله سبحانه تنزيها عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته وأسمائه الحسنى وكمال أفعاله وتصرفاته. فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم الكامل في عبوديته لربه في جزء قليل من الليل بروحه وجسده يقظة لا مناما، أسرى به من المسجد الحرام بمكة الذي جعل الله عز وجل مكانه آمنا ممنوعا بالأمر التكويني والأمر التكليفي، إلى المسجد الأبعد ببيت المقدس الذي جعلنا فيه وحوله بركات مادية من خيرات الأرض ومعنوية من عطاءاتنا، وجعلناه مقر الأنبياء ومهبط الوحي. الله جل وعلا جعل بيت المقدس أرضا مباركة كثيرة الخيرات. قال ربنا جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وسخرنا لسليمان الريح حالة كونها شديدة الهبوب وخفيفة بحسب إرادته، تجري بأمره إلى بيت المقدس بأرض الشام التي باركنا فيها بكثرة الخيرات المادية والمعنوية. والمسجد الأقصى هو القبلة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتنا الإسلامية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بين القبلتين، فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدبر الكعبة 16 شهرا أو 17 شهرا. لقد كان إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله جل وعلا. روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فالإسراء كان بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحيث يدور في أرجاء المكان ليعرف معالمه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما للأنبياء فيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرج به بعد ذلك إلى سدرة المنتهى. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويلة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. إن الأمة اليوم تعاني من أمراض خطيرة هي سبب الهزيمة والذلة، منها داء النسيان، ينسى الناس ويعودون إلى سالف حياتهم وواقع أحوالهم، وسرعان ما يذهب الحدث في خضم الأحداث، وكلما جاءت فتنة رققت سابقتها، وسار الناس في أمر جديد، انفعال مؤقت وهتاف وصراخ وتخويل وتفريق، ثم ماذا بعد؟ لا شيء. ويعود الناس إلى سالف حياتهم ووقائع أحوالهم، يقبلون على الملذات. هل انقطعت مواقعة الشهوات؟ لأن الناس يقتلون، لأن الناس يقصفون، لأن الأطفال يهددون ويذبحون، لأن المسلمين يشردون، هل انقطعت مواقعة الشهوات؟ هل انقطعت مواصلة الملذات؟ فهذا داء خطير يصيب الأمة في مقتل، وهو داء النسيان. ومن الأدواء العظيمة التي أصابت الأمة داء الاستهانة بآلام الأمة، والمساندة الوهمية الخائبة لقضية الأمة. الناس يبكون وهم يتلهون يتفرجون، صار أمرا عاديا مألوفا، صار الحدث المتكرر لا يؤثر في الأنفس شيئا، لأنه لا يبنى على الحس الإيماني الصحيح. الناس يشاهدون يتفرجون، قد تنهمر منهم الدموع لما يرون ولما يشاهدون مما يقع من المآسي على المسلمين، على النساء والعجائز، على الشيوخ والأطفال. ثم ماذا بعد؟ لا شيء. ألم تنفعلوا قبل؟ ألم تخرج المظاهرات؟ ألم يعلو الهتاف؟ ألم يرتفع الصراخ؟ ألم نرق أنهارا من المداد على أطنان من الأوراق؟ ألم تمر تلك الذكريات؟ ثم ألم تطمر بعد في خضم بحرها، ثم عفى عليها الزمان وعاد القوم للهوهم وقصفهم ولعبهم والقتال بالغناء والرقص؟ نعم، لا بد من دعم الشعب المحاصر، لا بأس من إقامة مبارتين تحشد فيهما الجموع الهاتفة متعصبة صاخبة، ثم نأخذ الأموال لندعم الشعب الذي تراق دماؤه ويهتك عرضه ويروع في الصباح وفي المساء، لا يطعم جفن أحد منهم لحظة من غمض. يا لها من أعصاب محروقة كالأرض المحروقة. ولا بأس أيضا من دعم القضية بإقامة حفلة أو حفلتين لمغنية أو مغنيتين أو لراقصة أو راقصتين، ثم تجمع الأموال من الشعب الذي يرى ويرقب وتتحرك فيه الغرائز وتنبعث فيه الشهوات، فتجمع الأموال بعده لكي تصب في الأيدي الممدودة والأفواه الفاغرة المفتوحة، ولكي تذهب إلى المعدات التي قتلها الجوع ومزقها. لا بأس أن يجمع من بغاء، لا بأس أن يجمع من حرام واغتصاب، لا بأس. ثم لننم بعده وقد قرت منا العيون وهدأت منا النفوس، ألم ندعم القضية؟ لا يمكن أن تدعم القضية من أمة لا تجيد إلا الصراخ. من أخطر أمراض الأمة داء التحزب والفرقة، فمن الأمراض التي أصابت الأمة في مقتل أن الاعتقاد مدمر منسوف، والدين مغيب في زيوف، والناس في حيرة يتلددون. نريد أن نعود إلى الدين على أي طريقة ومع أي جماعة؟ دين من؟ دين هذه الجماعة أم دين تلك الجماعة؟ ما الأصول التي ينبغي أن نتمسك بها؟ وما العقائد التي ينبغي أن نصدر عنها؟ ما هو الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قد شوهته النزاعات وذهبت ببهجته الجماعات، وصار بدداً وبدداً، وصار ممزقاً مزقاً. واليوم من تحت الركام يبحث القوم عن دين محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ودين محمد قائم في نصوعه لا يزول. ولكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الناس في حيرة يتلددون، تشعبت السبل وتفرقت الطرق، وخرجت أجيال مشوهة شائهة تحسب أنفسها طليعة لجند محمد، الذين يحررون الأرض والذين يصونون العرض، يتكلمون من قول خير البرية وهم يجانبون ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خوارج، قساة القلوب، غلاظ الأكباد، لهم عبادات ولا عقيدة لهم تقوم على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. غامت الرؤى وانبهمت السبل وضلت الأقدام، ضلت سواء الطريق إلا من رحم الله رب العالمين. إن حقيقة الدين ينبغي أن تكون واضحة في أنفس الداعين حتى تكون واضحة في أنفس المدعوين. ولو أنك تأملت لعلمت أن حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت واضحة عند الكفار من جراء دعوة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل فيما قال أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده وهو مسؤول بين يدي هرقل: إلى ما يدعوكم محمد؟ قال: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا. وذكر أمورا بعد ذلك، وهذا هو الأصل الأصيل. لم يكن قد أسلم بعد، لم يكن سوى كافر لم يسلم زمام قلبه وروحه لله رب العالمين، ولكنه كان يعرف حقيقة دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأضف إلى ذلك ما قاله جعفر رضي الله تعالى عنه للنجاشي عندما سأله عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوحيد حقيقة دين سيد المرسلين، واضح أمره، مكشوف بحيث لا يشتبه على أحد من داعين ومدعوين. واليوم يتكلم الناس كثيرا ولا يقولون شيئا، وهم في الجملة إلا من رحم الله أبعد الناس عن معرفة حقيقة الدين الذي جاء به سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. الأمة مخترقة إلى القرى والنجوع، اخترقتها جحافل يهود، والماسونية من أعتى صور الصهيونية، ومن محافلها يخرج ما يخرج من الخطط من أجل ما يسمونه بمملكة صهيون الكبرى، وهي وعد الرب الإله مترجما إلى لغة العصر عندهم. ومن فروع الماسونية أندية الروتري والليونز، وهي تتسلل بينكم في دياركم بسبب رجال من جلدتكم يتمسكون بدينكم ظاهرا ولا يعلمون خبيئة الأمر، وهي جمعية خيرية ظاهرة مخربة تسير على قواعد الصهيونية باطنا. معلوم هذا، ومعلوم أنهم يتسللون حتى إلى القرى والنجوع، والناس في بلاهة وغفلة ينظرون. إن الله جل وعلا لم يجعل لكافر على مؤمن سبيلا، لم يجعل ربنا جل وعلا لكافر على مؤمن استعلاء. وأما المسلم فإنه برهان الله جل وعلا الإنساني، وحجته القائمة في الأرض على كل من انحرف من بني الإنسان. المسلم هو العلامة الإيمانية الساطعة. المسلم الذي حقق التوحيد وأكمل الاتباع هو حجة الله تعالى في عصره على خلق الله جل وعلا، يقيم دين الله ويتمسك بأمر الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الخلل الواقع في الأمة إذن لعظيم، فأين هو؟ غفلة معيبة وسهو عن كرائم الأمور ومعاليها، وحيود عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تطهير الجنان من درن الشرك والكفران، ومن تجميل الأركان باتباع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة المرحومة لا تزال فيها طائفة ظاهرة لا يضرها من حاربها وعاداها، ولا من قعد عنها وخذلها، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة المنصورة هم الموحدون الذين أخلصوا التوحيد للعزيز المجيد، وجردوه لوجهه الكريم، وأحكموا الاتباع لسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هم أهل الحديث، وأهل الحديث في كل عصر هم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. إن الواقع الذي نعيش يدل على عظم الخلل الواقع في الأمة، وعلى كل عاقل أن يبحث عن هذا الخلل، ولن يمر به طويل زمان حتى يضع اليد عليه. من كان لله متجردا وللنبي متابعا ينفي الهوى جانبا، ولا يدخل على الأمور بفرضيات قد أتى بها قبله، وإنما يدخل وقد ألقى زمام قلبه للشرع الأغر، فأينما قاده الشرع قاد له، وأينما مالت به النصوص مال معها، ولن تميل به إلا عاطفة على سبيل الرشاد هادية له إلى الصراط المستقيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حاربته يهود وأظهره الله تعالى بها، ومكنه الله تعالى منها، وأذلها الله رب العالمين على يديه. نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، واستمر في الدعوة إلى الله 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد. لم تفرض صلاة على النحو المعروف إلا في ليلة المعراج في السنة 10 من البعثة، ولم يكن بمكة أذان ولا جماعة، بل كانوا مستضعفين خائفين. لم تفرض زكاة، ولم يفرض صيام، ولم يفرض حج، ولم يفرض قتال، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي في مكة. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا لربهم يوحدون، وفي عبادته يخلصون، يخلصون العالم من شركه، ويخرجون به من حمأة كفره، ويقيمون على الجادة المستقيمة من توحيد الله رب العالمين من أراد الله به السعادة دنيا وآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى ربه جل وعلا ويعلم التوحيد، ويدعو إلى صدق الاتباع في السلم والحرب، في السفر والحل، في القيام والقعود، في المسجد وفي السوق، قائما وقاعدا وعلى جنب، يعلم ما يعلم من سنن المنام وأذكاره صلى الله عليه وسلم حتى أتاه اليقين. وقبل أن يموت وفي آخر ما قال نبيكم المختار صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه قطيفة قد تخمر بها، وكان يرفعها ويدعو إلى التوحيد ويرهب من الشرك، يقول إذ يرفع القطيفة عن وجهه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. متفق عليه. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته في آخر حياته ومنطقه ولفظه، يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. لا عز لكم إلا بتوحيد ربكم واتباع نبيكم. إن الله لا ينصر المشركين ولا يؤيد المشركين ولا يمد المشركين بمدد من عنده، وإنما ينصر الموحدين المتبعين، وإن كانوا قلة قليلين يأتيهم تأييد رب العالمين، وتنزل عليهم نصرته، يثبت أقدامهم ويؤيد قلوبهم، وينزل عليهم السكينة ويؤتيهم الإنابة. إذ حفظوا الأمانة أمانة الدين، تعلموا توحيد ربكم، اعتقدوه وطبقوه وادعوا إليه واصبروا على الأذى دونه. أما الانفعالات الثائرة فسرعان ما تخبو وسرعان ما تزول. وتتبع مخلصا غير مأمور تاريخ خروج الشعوب، تخرج تهتف، تهتف بماذا؟ انظر إلى الشعب المعنى وقد راج الزور عليه، انظر إلى الشعب المعنى يهتف بحياة قاتليه، انظر إلى الشعب المعنى يا له من ببغاء عقله في أذنيه، راج عليه البهتان وانطلى الزور عليه. والسؤال الآن، متى تعود إلينا فلسطين؟ في لقاء بين المفتي الأسبق الشيخ محمد الأمين الحسيني وطائفة من أبناء وطنه فلسطين، سئل رحمه الله كما هي العادة إذا ما التقى به بعض أبناء وطنه السليب، متى نعود إلى فلسطين؟ قال: إذا عدتم إلى الله عدتم إلى فلسطين. وإذا سأل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض اليوم متى تعود إلينا فلسطين، فالجواب هو الجواب: إذا عدتم إلى الله عادت إليكم فلسطين. وهذا الجواب مستقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود من رواية ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث صحيح بمجموع طرقه. فإذا عدنا إلى الله جل وعلا أعاد الله تبارك وتعالى علينا وإلينا ما سلب منا، وإذا ما لج بنا بعدنا عن ربنا فقد منا ما في أيدينا. وقد قضى ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله تبارك وتعالى أن كفران النعمة يزيلها. إنه ينبغي على المرء إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة أن يجتهد في شكر الله تبارك وتعالى عليه. النعمة صيد والشكر قيد، فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فأحب استدامتها وأراد عدم زوالها، فعليه أن يشكر الله جل وعلا عليها. فإذا ما فرط فيها سلبت، ووقع عليه من الخزي والمهانة ما وقع، وهذا مما قدره الله تعالى وجعله في سننه في كونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين هذا السؤال: كيف يسترد المسلمون فلسطين؟ فأجاب رحمه الله: لا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومهما حاول العرب ومهما ملأوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات فإنهم لن يفلحوا أبدا حتى ينادوا بإخراج اليهود من فلسطين باسم دين الإسلام بعد أن يطبقوه في أنفسهم، فإن هم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالشجر والحجر يدلان المسلمين على اليهود، يقول: يا عبد الله، باسم العبودية لله، ويقول: يا مسلم، باسم الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقاتل المسلمون اليهود، ولم يقل يقاتل العرب. ولهذا أقول: إننا لن ننتصر على اليهود باسم العروبة أبدا، لن ننتصر عليهم إلا باسم الإسلام. ومن شاء فليقرأ قوله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فجعل الميراث لعباده الصالحين. وما علق بوصف فإنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل سهولة ويسر وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصاعب والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا، نستحلها بنصر الله جل وعلا وبكتابة الله لنا ذلك وما أيسره على الله. ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم، ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس ولا على عاصمة الروم ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام. ولذلك ليت شبابنا يعون وعيا صحيحا أنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي، لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية. وأقول والعلم عند الله، لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجرة فتنادي الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة نجد أنها انتصرت على أساس التوحيد، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن سفاسف الأمور من الأخلاق الرديئة وعن الفحشاء والمنكر وعن تقليد الأعداء. والمشكل أن من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأخر وتقهقر ورجعية، طبق ما قال الأولون: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلينا أيها المسلمون أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة حتى نأخذ بما كانوا عليه من تمسك وعبودية، وحينئذ يكتب لنا النصر. قال رحمه الله تعالى: وإني أقول وأكرر، يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا وأن نحذر من شرور الكفار والمنافقين وأتباعهم، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر لدينه، وأن ينصرنا به وأن ينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى جوابه رحمه الله، وهو موافق لمسلمة شرعية وحقيقة تاريخية، وهي أن الحروب التي استعرت وتستعر نارها في طباق الأرض حروب عقيدية، حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ويقولون لا إله والكون مادة يحاربون المؤمنين بالإله حقا كان أم باطلا، يحاربونهم حربا عقيدية، والمتقاتلون في بقاع الأرض يتقاتلون بسبب ما يعتقدون، والمسلمون وحدهم يراد لهم ويطلب منهم ويفرض عليهم أن يقاتلوا دون خلق الله جميعا بلا عقيدة وبلا دين. فلتكن بداية موفقة في العودة إلى دين الله تعالى بمراجعة المعلوم وطرحه تحت شمس الحقيقة، تحت ضوء الكتاب والسنة، وفي ضوئهما تتبين الحقائق وتنتفي الزيوف، فلتكن البداية عودة إلى الله تعالى وحده على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق واحد لا يحتمل الاختلاف القائم، فإنه اختلاف تضاد وليس باختلاف تنوع وليس بالخلاف السائغ، ما هو واقع بين أبناء المسلمين من أهل السنة في جملته وفي تفاصيله على السواء. طريق واضح، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله على مراد رسول الله، وكل ذلك من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين. يا أصحاب دين العدل، يا أصحاب دين الفضل، يا من تتبعون خير الرسل، يا من تتبعون سيد البشر، أين تمسككم بدين ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ دعوا الحزبيات، دعوا الجماعات، دعوا الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية، دعوا هذا كله، فإنما هو باطل يؤخر الأمة عن الوصول إلى الهدف المنشود. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وإلى الله المشتكى والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.